هذه الدولة أيضا في لكة يعني جماعية نشير إليها من الفريق، فيكون فإن كل مدينة أكثرت السمع في قوله وهو أهون علي، وفي الدولة في قوله هو علي أجل، هو علي أجل، يعني في هو علي أجل في سورة مريم قال كذلك قال ربك طبعا دي امرأة عبرات هو علي أجل، لو يخاطب زكريا كذلك قال ربك هو علي أجل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هو علي أجل ولم يقل هو هيجين علي، واضح؟ لم يقل في الآية في زكريا هو هيجين علي، وإنما قال هو علي أجل، أما هنا فقال وهو أهون عليه ولم يقل وهو عليه أهون، كان ابن مسخري وهذا طبعا من الأساسات البلاغية الواضحة، يعني يقول لما أخصرت السنة اللي هي عليه أو علي في قوله وهو أهون عليه، وقدمت في قوله وهو هو علي أجل، قلت هناك قصد الاختصاص في قوله تبارك وتعالى هو علي أجل، فقصدت السنة في قوله علي أجل قصد الاختصاص وهو محسن فقيل هو علي أجل، وإن كان مستطعبا عندكم أن يولد بين هجل وعاقل، يعني عندكم معصر البشر في المستطع أن يولد ولد ويولد ولد بين زوجين امرأة عاقل ورجل استعمل رأسه سيدا وضاعي في السن، فهذا مستطعب جدا عندكم، أما عند الله فالله سبحانه وتعالى مختص بكون ذلك عليه أجل، وذلك قدم علي هو علي أجل، أما هنا فلا معنى الاختصاص، أما هنا في قوله هو أهون عليه هل هنا نحتاج إلى الاختصاص بمعنى يعني من قبل تبارك هو أهون عليه، هل يحتمل إن هذا الأمر يعني فقط يختص به الله سبحانه وتعالى؟ الآن أصلا غير وارد الحل، يعني يمكن هذا يقول وأما هنا فما معنى الاختصاص؟ كيف؟ والأمر مبني على ما يعقلون من أن الإعادة أسهل من الابتداء، فلو قدمت الصلة لتغير المعنى، يعني لو قال وهو عليه أهون وهو عليه أهون فكان هنا يراد ذلك الاختصاص، لا هو هنا لا يراد الاختصاص بخلاف آية في سورة مريم، فإن المقصود من هذه الاختصاص. قال الناصر المعلقة كلام المفيد يستحق أن يكتب بذوق الكبر لا بالكبر، وإنما ينفع الاختصاص من تقديم ما حقه أن يؤخر. قال كما سيقول قلت ما زال الإعادة استعظما في قوله ثم إذا دعاكم، حتى كأنها فضلت على قيام السماوات والأرض بأمره ثم هونت بعد ذلك، قلت الإعادة في نفسها عظيمة لكونها هونت من سياسه إلى الإنشاء. قال الناصر إنما يلقى في السؤال العظيم الإعادة من عصرها ثم إماما بتغاير مرتبتها وعلو شأنها ثم إذا دعاكم، ثم يقول تبارك وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أي الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يجاريه فيهما كالقدرة العامة والحكمة التامة، وذلك لأنه لما جعل ما ذكر أهون عليه على طريق التمثيل عقصته بهذا، فكأنه قيل هذا لتفهم العقول القاصرة أن صفاته عجيبة وقدرته عامة وحكمته تامة، فكل شيء بدءا وإعادة وإيجادا وإعلاما عنده على حد سواء ولا مثل له ولا مثله. المقصود هنا من ذلك وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. طبعا احنا نستعمل التعليم ده كثيرا هنا مثلا تريد ان تقرر معنى شيء معين، ثم تريد ان تبعد باب التشبيه فيما في كلامك فتقول ولله المثل الاعلى. ولله المثل الاعلى كان تقول مثلا يعني ان رجلا في حضره ملك كيف يكون خشوعه وكيف يكون سكونه والنظر الامر الى اخره وتقول ولله المثل الاعلى. وهذا نحتاج ان نعمله كثيرا. فالمقصود في قولنا وله ولله المثل الاعلى يعني له الوصف الاعلى الذي ليس لغيره من يدانيه فيهما. له الوصف الاعلى المثل هنا معناه ايه؟ الوصف الاعلى الذي لا يمكن ان يشابهه احد فيه كالقدره العامه والحكمه التامه. لانه لما جعل ما نكر اهون عليه على طريق التركيب يخرج المعنى الذي كنا نوضحه في قوله وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى. بمعنى نفس الاخوان الذي ذكرناه ان اياكم ان تفهموا وهو اهون عليه ان هناك هاجم واهون على الله او سهل واسهل. لا كلاهما في السهوله سواء. انما هذا نوع من غير التنزل في مخاطره الناس على قدر عقولهم دون انه قد استقر في نصوصكم ايها الذكر ان من ابتدا اختراع او ابتداع او ابتكار شيء يعني يكون اكثر في الاولى على ان يعيده. فهذا يعني ايه ضرب مثل مقصود ان الشيء اهون عليه مقصود بها تقريب الكلام الى مفهومكم فهذه المخاطبه بالقياس الى ما يقتضيه معقول المخاطبين كما قلنا. ومع ذلك نبتهل بقوله وله المثل الاعلى هذا مجرد لتقريب المعنى الى عقولكم ولكن ليس على ظاهره في قوله وهو اهون عليه لانه تلخيص هذا هين وهذا هين كلاهما شاهد على الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فكل سؤاله المثل الاعلى اشاره لنفس هذا الامر الذي ذكرناه. فكل شيء تسأل فكأنه قيل هذا لتفهم العقول القاصرة يعني استعملنا رد فيه وهو أهون عليه لتفهم العقول القاصرة أن صفاته عديدة وقدرته عامة وحكمته تامة. فكل شيء تسأل وإعادة وإيجادا وإعداما عنده على حد سواء ولا مثل له ولا ند له. نعم فالإنسان هنا وله المثل الأعلى يعني له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يدانيه في جهة السماوات والأرض كما في قوله ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء متى الصبغة؟ ليس كالله شيء لأن الله لا يمثل لكن المقصود ليس كمثله شيء ليس كالله شيء ليس كذاته شيء سبحانه وتعالى. وهو العزيز أي الغالب على أمره الذي لا يعجزه بدء ممكن وإعادة. من يعلق على كلمة ممكن وهو العزيز الحكيم العزيز الغالب على أمره الذي لا يعجزه بدء ممكن وإعادة. لأننا كنا زمان خالص كنت أفضل دائما في السيوتي ودائما السيوتي كان يجي تفكير الآن وهو على كل شيء قدير. كان السيوتي يقول إيه؟ على كل شيء قدير. ماذا كان يقول؟ يعني افترض وهو على كل شيء قدير ده أحسن ماذا هو على كل شيء في عالم الإمكان. لا على كل شيء ممكن لان ممكن الممكن يكون غير موجود. وهو على كل شيء يعني في عالم الامكان او كل شيء ممكن بمعنى ان هذه اشاره الى الاحكام العقليه الثلاثه احكام عقليه واجب الوجود والجائز او الممكن والايه والمستحيل. فالمستحيل كاستماع النقي غير مستحيل استماع النقي غير طبعا الواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى لقي الممكن هذا هو الذي يتعلق به قدره الله سبحانه وتعالى حتى لا ياتي احد فيقول ان الله سبحانه وتعالى اطلق على القران نص سيد، قل اي شيء اكبر شهاده قل الله. صحيح؟ فربما يقول واحد طيب هو كل على كل شيء قدير، اذا الله قدير على ان يخلق مثله والعياذ بالله، فده كله على كل شيء ممكن. اما المستحيل فلا تتعلق به القدره، لان المستحيل هو اجتماع النقدين وهذا لا يكون هناك، وانها كل شيء من هو في عالم الامكان. ولذلك قال هنا انما هو العزيز اي الغالب على امره الذي لا يعجزه بدء ممكن واعلم، لا يعجز خلق شيء من عالم الامكان مما هو ممكن. نعم. الحكيم الذي يجري افعاله على سنن الحكمه والمصلحه. ثم قال تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم، يعني يتبين بهذا المثل بطلان الشرك من انفسكم، يعني منتزعا من احوالها، منتزعا من احوالكم انتم ايها البشر، وهي اقرب الامور اليكم واظهر كذبها. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخاف لهم كخيفتكم انفسكم. ضرب لكم مثلا يتبين به بطلان الشرك، اذا المقصود من ضرب المثل الاتي استدلال به على بطلان اتخاذ الانبياء والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. وهذا المثل ليس من بعيد، وانما هو من انفسكم، يعني منتزع من احوال انفسكم، وهذه الاحوال هي اقرب الامور اليكم واضررها انتكافا وارتباطا. مما ملكت ايمانكم، يعني من العبيد والاله، من شركاء فيما رزقناكم، اي من الاموال وغيرها، فانتم فيه سواء، اي متسامون في التصرف فيما ذكر من غير مزيه. تخافوا لهم، اي تنابون ان تستبدوا بالتصرف فيه بدون رايهم كخيفتكم انفسكم، اي كما يخاف بعضكم بعضا من الافراد المتهمين لكم فيما ذكر. والمعنى يبدو مضمون ما ذكر من الجملة الاستفهامية، أي لا ترضون بأن يشارككم فيما هو معار لكم مماليككم وهم أمثالكم في البشرية غير مخلوقين بل لله تعالى، فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خصائصه الذاتية مخلوقه بل مصنوع مخلوقه، حيث تصنعون بأيديكم ثم تعبدونه. هذا هو معنى هذا المثل، ضرب لكم مثلا ليبين لكم بضرب هذا المثل اضطر الشرك واتخاذ الانداد من دون الله من انفسكم منتزعا من احوالكم التي اقرب الامور اليكم. هل لكم فيكم احد يرضى ويقبل ان يجعل المملوك او العبيد الذين يملكهم العبيد والاله لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ هل يعني يقبل واحد منكم ان يقتل العبيد او الاله الذين هو يملكهم فيجعله اندادا له، اندادته في كل ما يليه من الاموال والميزانيه والممتلكات وهذه الاشياء، بحيث انه يساوي بينه وبينه تماما في كل ما يملك، فأنتم فيه سواء متساوون في التصرف في ذلك ومن غير نزية، تعطيني حق تعطي العبيد والإيمان حق التصرف في مالك كحقك أنت في التصرف من غير امتياز لك عليهم، هل منكم من يقبل هذا؟ مشكلة بس تخافوا لهم كفيتكم أنفسكم، تخافوا لهم كفيتكم أنفسكم، يعني تخافوا لهم، يعني خاص الواحد منكم مشكله، يعني هم انتم وهم سواء في التقرب في الاموال والممتلكات وكل ما تملكون، بحيث انك ايضا تشفق وتخاف ان تتخذ قرارا مستقلا دون ان ترجع اليهم. هل هذا وارد؟ تخافونهم يعني ايه؟ تخافونهم يعني كما تخافونهم يعني تهابون ان تستبدوا بالتصرف في هذه الاموال بدون رايهم. هل فيكم احد يقع ذلك بالعبيد والمماليك؟ يمكنه من هذه الطريقه فانه يوسخ لك اي نزيه على هذه العبيد والإناث التي يعلمون من الله. فيما رزقناكم تبتغلون شركاء فيما رزقناكم من هذا المال تخافوا لهم تهابون أن تستهدوا للتصرف فيه بدون رأيهم وبدون رجوع إليهم كفيفتكم أنفسكم كانت خيفتكم أنفسكم مقصود لها شيء كما يخاف الحر الحر إذا كان الشركين مثلا في الأموال كل الشركة من الدنيا لطرفين حر وحر ففي نوع من الاستواء كله هذا حر وهذا حر واضح فأنت إذا كان لك شريك شركة 50% 50% أنت حر وهو حر واضح هل تستطيع أن تستفد بقرار مصيري بكام هذه الشركة بدون ما ترجع لشريكك؟ لا لابد يكون فيه تساور لكن تخاف أنك تستفد بالرأي دون شريكك تخافونهم كفيفاتكم أنفسكم يعني إيه؟ كبرنا لمن؟ للأحرار للأحرار كفيفة الحر من الحر شركاء للأحرار يمنعنا نفي مضمون ما فصل من الزمن الجريده الثانيه المقصود لك بهذا المثل انه لا يمكن ان احد يعمل كده سيد احد ابدا يقدر ان يجعل العبيد الذين هم اصلا مملوكين هم جزء من ماله الذي يملكه يرفعهم الى مستوى ان يكونوا مثل بالنسبه شركاء ويعمل لهم كفاك درجه ان لا يستطيع ان يتصرف قبل ان يعني ان يشاورهم ان يستطيع ان يستغل بالقرارات في هذه الامور كي ورغم النفوذ المقصود بالكتاب نفي هذا المضمون لا هذا ما يحصل ليس لنا شركاء من مملكة من مملكة أي مهولة من شركاء فيما رزقنا الله فنحن فيه سواء نخافهم كفيفتنا أنفسنا هذا ما يحصل واضح يعني نحن نقبل هذا من يقبل هذا لا في أحد يقبل هذا المقصود أي لا ترضون ضرب لكم مثلا من أنفسكم أنتم أيها الناس لا ترضون أن انفرادكم فيما هو معار لكم مالكم انتم لا ترضون بان يشارككم فيما هو انتبهوا فيما معار لكم وكذا من ايه معار لكم كذا من ايه مما رزقناكم يعني مثل كمان ده مثل ملجا انتم الذين يعني امتلكتموه بقدراتكم وقوتكم وعلمكم وجهادكم كلا لكنه مصدر رزق من الرب سبحانه وتعالى فهذا الناس الخيفة هو معار لديكم وأنفسكم مما جعلكم مستخلفين فيه وأقوهم من مال الله الذي آتاكم فهذا المال أكثر هو مال الله سبحانه وتعالى مش مالكم ومع ذلك تضلون به على هؤلاء العبيد والإناث وهو تأبون أن يشاركوكم فيه وتكونون توافية فيه مع أن الأصل ليس مالكم واضح فلا ترضون أن يشارككم فيما هو معار لكم مماليككم مع ان هؤلاء المماليك امثالكم للبشريه هل انتم خلقتموهم لم تخلقوهم ومع ذلك تستنجبون ولا تخلون تخبرون ولا ترضون ان تبتغوا انتم وهم في التصرف في الايه فيما هو ليس من اموالكم ولكنه مال الله الذي اتاكم فهو مع كونه ليس مالكم من شرككم ولكنه مال الله الذي اتاكم مما رزقناكم او فيما رزقناكم ثم هم بشر مثلكم واضح وانتم لم تخلقوهم ومع ذلك ترون ان من حقكم ان تستمدوا بالاموال دونهم فانتم لم تخلقوهم وهم خالقهم وخالقكم هو الله سبحانه وتعالى فاذا كان الخالق كذلك فكيف تشركون به سبحانه وتعالى في المعبوديه التي هي من خصائصه الذاتيه كيف تبنون له اندادا وشركاء تعبدونها مع الله سبحانه وتعالى وهذه الأنداد والشركاء يعني مخلوقة بل هي ايه يعني هي مخلوقه بل هي تفكر مش مخلوقه هي مصنوع مخلوقه الله خلقكم وما تعملون يعني الذين يعبدون الصنم الذين يعبدون الصنم ماذا الذي صنع لهم الصنم ذكر منهم امثاله فالفهيئي والإيه يعني المثلثين دي والشركاء والأنداد عبارة عن إيه مش بس مخلوقة لله وإنما هي إيه مصنوع مخلوقين اللي صنعها إيه مخلوق فيقول هنا فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خصائصه الذاتية نخلقه ما المصنوع مخلوق، حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه. فكذلك نفصل الآيات، أي مثل ذلك التفصيل الواضح يوضح الآيات لقوم يعقلون. فهذا كله، هذا المثل المقصود به إبطال الشرك، إبطال الشرك، لكن لا ترضون لأنفسكم هذا، مع أنكم لا أنتم خلقتم هؤلاء المماليك، وهذا المال أصلا الذي تخافون أن يشارككم فيه أن يكونوا ويساووكم فيه أصلا ليس مالكم، وإنما هو مما رزقكم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تستمسكون أن تجعلوا لكم شركاء، فكيف تستخدمون هذه الأمثال وتسوونها بالله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، أي بغير يقين وبرهان، فمن يهدي من أضل الله، يعني سبب صرف اختياره إلى كفه. فالمقصود فمن يهدي من أضل الله، يعني من أضله الله، يعني لا يقدر على هدايته أحد، لا أحد، فإنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن يجد له وليا مرشدا. فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين، ينصرونهم من الله إذا أراد سبحانه وتعالى بهم عذابا. ثم قال تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، أي فقوله له واجعله مستقيما متوجها له. وفي النظم الكريم تشبيه المأمور في التمسك بالدين ورعاية حقوقك وعدم مجاوزة حدود والاهتمام بأمورك لمن أمر بالنظر إلى أمر وعقد طرفه به وتسديد نظره وتوجيهه وجهه له لمراعاته والاهتمام بحفظه. فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم. مش كل واحد يروح يعمل كشف نظر الأوضة المهمة وبعدين يكتب لك بص على النمبر اللي هناك دي. أقم وجهك لهذا المصباح. هذا الضوء أنت مثبت عينك عليه. واضح؟ أقم وجهك، يعني ركز فقط وانظر فقط وشغل نفسك وكل اهتمامك لهذا الإصلاح. أقم وجهك للدين حنيفا، يعني قومه له واجعله مستقيما متوجها له وانصرف عن كل عداء. فشبه من يتمسك بدينه ويرعى حقوقه ولا يجاوز حدوده بمن امر بالنظر الى امره وعقد طرفه منه وتسديد نظره وتوجيهه وجهه له لمراعته والاهتمام بثمره. فأقم وجهك للدين حنيفا، أي مائلا عن كل ما سواه، مائلا عن كل ما سواه. إذا أمرك الطريق تمر للمصباح مش تقعد تنظر اليمين وشمال، لا تركز عليه فقط. هذا معنى حنيفا، بمعنى إيه؟ مائلا عن كل ما عدا الدين، يعني من الأديان الباطلة، تنكر كل الأديان الباطلة وتكفر بها وتدرس نفسك فقط لدين الله اللي هو دينه الاسلام. فهذا معنى حريفا، يعني مائلا عن الاديان الى الاسلام. ما حريفا اي مائلا عن كل ما سواه اليه. قال المهاجرين: ولا يعثر الرجوع اليه، يعني الرجوع الى الدين والالتزام بالدين والاستقامه على دين الله سبحانه وتعالى بحيث يكون هو محور حياه المسلم. هذا امر ليس عسيرا على الاطلاق، لأننا هنا أمر شرعي إرادي، الأمر بالمحافظة تمسك بالدين. فأقم وجهك للدين حنيفا، وهذا التكليف مما سهل جدا لأنه تصارع عليه الإيه؟ الفطرة. الفطرة السليمة تصارع وتعين الإنسان، وهذا هو المجرى الطبيعي للفطرة المستقيمة، أنها أصلا تعينك على الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. تكليفنا اياكم بالتمسك بهذا الدين والاستقامة عليه واستقامة الوجه له امر سهل، امر سهل. الاستقامة على الدين مع الكفر بالاديان الباطلة الاخرى والاعراض عنها والتواجد فقط بدين الاسلام، هذا امر سهل لا يعثر ولا يفرض عليكم. لماذا؟ لانه فطرة الله التي فطر الناس عليها، لأن عقل كل واحد يدل على أنه حادث يفتقر إلى وحدة، ولا دلالة على الافتقار إلى متعدد أبدا. القول بتعدده تغيير للفطرة. وطبعا هذا الشيء كل انسان سوي يحسه. يعني تجد انسان سوي الذي ما ألفت لا الى فلسفة ولا الى ضلاحنة ولا الى اي هذه الحركات الملوثة التي تغير خلق الله وتفضل الفطرة. اي انسان سوي بيجي بالطبيعة جدا بيشعر بذات بذات فترات التجريب. يشعر انه اكثر قضية وجود الله ما بيحتاج لمناقشتين اكثر. ونكتب المناقشتين لان اقوى دليل على وجود الله هو دليل المغروف فينا نحن. فهذه الفطرة وهي الاقرار بالله سبحانه وتعالى هي فطرة مغروفة في داخل كل انسان طويل لم يتعرض لمشوشات البيئة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعولانه أو ينصرانه أو يهددانه. يعني الفطرة السليمة تجذبك جاذبا إلى التوحيد بدون أي معارضة. الشرك طار الأصل هو التوحيد. إن الشرك فيه طار بخلاف ما يقوله الجهلة ممن يزعمون أن الشرك والأصل والتوحيد طار. التوحيد لا صراع فتن جهل فاحش وزعمون إن في تطور حصل في باب العقيدة مثل التطور الذي حصل أو مش حصل طار ثور المزعوم الذي زعمه داروين وايه وأنسان. فهم يقولون ايضا العقيدة يعني يزعمون في تطور في نظام الجسم البشري ويزعمون ايضا في تطور في العقيدة. وبالنسبة الكلام موجود في بعض الكتب ممكن يعني يتطرق الى عقول ابنائنا دون ان نشعر. يقولون لهم بقى ان الانسان الحجري ويرسمون الصور بقى اللي هو زي الشمبانزي او القرد المتدرج وازاي بيرسم منحنيه بس طويله وفي الارض وله جيل مش عارف ايه ومتعرض ويترقى يترقى. طبعا هذا كلام الملاحده. هذا كلام الملاحده المكذبين بالقران الذين لا يؤمنون بالله ولا يرسل الله يعني عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. كيف يعني ادم كان متخلفا عقليا؟ ادم كان نصف انسان. هذا كلام في غايه الصراحه. بالعكس الانسان بقى عكس ما يقولون في الحالتين. يعني هم يزعمون في تطور في الجسم نفسه حصل والحقيقه كانت ذلك. التطور مش من الخلايا يعني البسيطه الى المعقده في النهايه من ملكه الحيوان والطيور والنباتات والاسماك لا والزواحف لا. الحقيقه ان بالعكس الانسان خلق في اكمل صوره ثم بيحصل الحضار والتطور. لدليل انه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام أن آدم خلق خلقا عظيما كان طول في السماء إيه؟ كان 60 ذراع. 60 ذراع لو حسبتها مرة كده يعني تقريبا تيجي ارتفاع عمارة ارتفاعها 14 دور تقريبا. وإذا كان عمارة ارتفاعها 14 دور هذا هو حجم آدم عليه السلام. لذلك المؤمنون يدخلون الجنة على صورة آدم على صورة أبيهم آدم. فآدم بعدين بيحصل إيه؟ الخلق بيتراقب. الخلق بيمسك يتراقب الى ان وصلنا للسنتيمترات القليله اللي بتحصل دي. فهي دي الحقيقه مش تطور من الادنى للاعلى. لا حقيقه الامر كما يخبر من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لا ده هو تدهور من الاعلى الى الادنى. هذا هو الحقيقه. كذلك ايضا هم يلزمون في تطور يقولوا الانسان الحجري ومش عارف بدا الاول بان هو يعني لقى بقى ظواهر الطبيعة والبرق والمطر والعواصف والأعاصير فحس إنه لازم يحاول يحتمي دارة لحاجة يحتمي فيها. فعدد الأحجار ثم عدد الأحجار وعدد ثم تلقى أكثر عدد الكواكب والنجوم ثم تلقى في النهاية بيظهروا في الكلام إن التوحيد اختراع بشري. ولذلك الحمقى والدجاجلة الوجود لوثنية الفراعنة يقولون إيه؟ ده احنا هنا في مصر يعني ايه تم اختراع التوحيد في مصر. التوحيد ده جيل من ايجيبت. يعني ده احنا هنا صناعه مصريه. ده احنا اللي عاملين لنا في التوحيد. وبيعتبرون بقى التوحيد ده مين اللي عمل اخلاقه؟ لما بيقولوا التوحيد لا مش عارفين يعني ايه. هو هتلاقي التوحيد حاجات كتير معايا توحيد الله. فالفراعنه ويقول لك ان الافلاطون يعني ان احنا اللي عملنا اول فكر التوحيد دي حتى كتير انا شفت بتقول لك هذا المسيح طبعا كنت احفظها وانا صغير مش عارف المساله دي مش عارف ايه امنتي من فكر الزمان بالاله الواحد طبعا ناخد الاخوة واحدة ده كان ثالوث ذلك هو اللي جماعة ابو المعنون الترتيجي واحدة ثلاثة هناك الاخوة اللي هي اقول لي سم وفلاثون وبتانت حاجة ثالوث الاخوة واحدة وانه هو اصلا ثالوث من ستة الكثير النصار لان النصار اصلا موافقين التجهيز من خلال المسلمين ومن الجماعة الهنود الوثنية بتاعت الهند نفس فكرة التفكير موضوع ثاني هنخرج عنه الان او نخرج اليه الان لكن انا هفصل هقول يعني في موضوع ان يزعمون ان التوحيد اختراع بشري او اكتشاف بشري لا التوحيد ليس اكتشافا بشري بالعكس التوحيد هو الاصل هو يقول لا الشرك هو الاصل ثم طرا التوحيد بعد ذلك ثم الناس اكتشفت التوحيد ونحن الفراعنه اول ناس اكتشفت التوحيد هذا طبعا ثالث وهذا دجل وانما الاصل هو التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره ما هي الفطره دين الاسلام بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له او نصراني او يمدي فات ولم يقل يفي مالك يراجع ان الفطره هي الاسلام فكل مولود يولد على الفطره منجذبا للتوحيد مهيئا لقبول دعوه التوحيد ثم اقرا الشرك عن تاثير البيئه في حولنا وليس احد النصارى والبشرين كان مباشر شرائط بهذا المعنى كان يتكلم على اول يعني ورد ضوء من الهدايه انبثقت واضاءت في قلبه كان البدايه ايه؟ انه لما اتاخر ابوه في عمليه مدار التعليم التوطين اتاخر تقريبا لحد ما وصل 13 سنه تقريبا والمفروض يكون هو يعني صغير صراحه الناس يعني عشان يعزلوه فالاسيس قال له ايه انت تاخرت كده ليه؟ الراجل عنده كام سنه؟ قال له 13 انت مش عارف ان هو لحد دلوقتي مسلم؟ ازاي ما تعملتش؟ قال لهم لو مات من غير ما تعمل يبقى في النار. فقال له انت مش عارف ده الولد الصغير او الغلام هذا التقط الكلمه وظلت مختبئه في ذاكرته وانتكت فيه الى ان كبر وامتن عليه ماذا قال لنفسه؟ قال يعني انا ربنا فطرني على الاسلام طب انا كان في حاجه احسن من كده كان ربنا فطرني عليها. فدول انا مخلوق مسلم معناها ان دي احسن حاجه خلق الله اللي فطرني على فطره الايه؟ الاسلام. فالحمد لله على نعمته الاسلام. اذا التوحيد هو الاصل. الشرك ترى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين والمرسلين والمبشرين يعني كانت امه واحده على التوحيد فاختلفوا فبعث الله النبيين والمرسلين والمبشرين فالتوحيد هو الاصل. ادم كان واحد واحدا حواء كانت واحده مسلمه اولادهما كانوا واحدين مسلمين الى ان ظهر الشرك بعد ذلك كما هو معروف في عهد نوح عليه السلام ومعروف الاسباب من اسباب ذلك من الغلو في الصالحين الى امرين فالتوحيد هو الاصل والشرك فرائض وليس كما يزعم اصحاب نظريه التطور في موضوع يعني العقل فاخر وجهه كان الدين الحديثه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يعني لا يتعثر عليكم الرجوع الى فطره الله التي امرتم بالتزامها لماذا؟ لانها فطره الله التي فطر الناس عليها لان عقل كل واحد يدل على انه حادث يفتقر الى محدث اي انسان عاقل يفكر في خلق نفسه يشعر ان هو حادث مخلوق وانه لابد لهذا الحادث ممن اخلف هذه النتيجه لابد لها من سبب يعني انت اذا اتيت من بقره او الجاموس او الحمار وجيت من ورا شاشه البيت زي بيعمل ايه؟ بيبص مين اللي شاف البيت؟ انا عارف ان لا يعني اثر بدون مؤكد لا اثر بدون مؤكد فشيء يعني يكون الانسان خلق الطفل الصغير الذي لا يعرف سنتين مثلا وضرب درجه الباب يعني ايه؟ كنت بيجري لحد الباب عارف ان الجرس ده لازم يكون حد هو اللي خبط على الباب يملك هذه الامور البديهيه في السهر فكل هذا الكون لا يدل على خالق وصانع له الله سبحانه وتعالى هذا لا يجعل الانسان لا عقل عنده لا عقل عنده فكل عاقل يدرك انه حادث هل انت خالق ام مخلوق؟ لا انت مخلوق اي المخلوق لابد له من خالق طيب المخلوق يفتقر الى ماذا او الحادث يفتقر الى محدث ولا يوجد دليل على الافتقار الى متعدد فالقول بتعدد المحدث الخالق تغيير للفطره وإنما يعني يلجا الناس إلى الإيمان بأن الخالق عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا تغيير لأمر العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى للإسلام. ذلك الدين القيم، ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه له، أو ذلك الفطرة الدين القيم المستقيم الذي لا عوج فيه، الذي لا عوج فيه. قال المهاجرين: وإن لم يكن عند المبذلين دليل على استحالة التعدد فهذا هو مقتضى الفطرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه مقتضى الفطرة، وهي أخطأ خاطع وأحسن حاكم لسرد المسلمين، لأنها من الأمور التي تدخل تحت الكسب والاختيار. أن الفطرة شيء يكتسب، شيء الإنسان يطبع عليه، يطبع على كذا يورد فيه عدة غرائز، مثلا غريزة الدفاع أو النفس، غريزة حب البقاء، غريزة كذا أو كذا، كمان يورد فيه الفطرة الشعور به بالإيمان بأن له خالقا واحدا مدبرا عز وجل. وعلى أي أحوال كيف هذا الآيات مما يستأهل الوقوف عنده وقت أطول من هذا وأوضح، وإن شاء الله نجتهد الأسبوع القادم إن شاء الله أن نعطيها مزيدا من حتى ينقص على إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم اما بعد، فانتهينا في تفسير سورة الروم إلى الآية 30، وهي قوله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. كنا مررنا مرورا سريعا الأسبوع الماضي حول معاني قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولأن هذه الآية يعني من تتضمن موضوعا من الموضوعات المهمة جدا في الدعوة الإسلامية أو في العقيدة الإسلامية، وهو المتعلق بكون الإسلام دين الفطرة، فإن هناك يعني كثيرا من النظريات الفاسدة التي تحاول أن تقدح في هذه الخصيصة الرائعة من خصائص الإسلام، خاصة منها ما يتعلق بمحاولة تثبيت أو تدمير تاريخ العقيدة. كنا من قبل إن في بعض المناسبات إن التفسير الوحيد والصحيح للتاريخ هو تفسير التاريخ على أنه عبارة عن حلقات صراع بين الأنبياء وبين من يعادون الأنبياء، فهذا هو محور التاريخ البشري كله في الحقيقة، لا هو صراع طبقات ولا صراع أمراء وحكام وملوك ولا هو صراع أفكار إلى آخره، وإنما هو صراع بين دين الله الحق الواحد الذي ينزل من السماء وهو دين الإسلام، ودعا إليه جميع أنبياء الناس ورسل الله عليهم وعلى دين الصلاة والسلام، وبين كل ألوان الباطل والكفر والضلال والفساد في الأرض. فهذا هو محور التاريخ البشري مهما حاول عذاب الله سبحانه وتعالى أن يزيفه هذه الحقيقة. وهذه الروح أو هذا المفهوم والغلي الذي تستنبطه وتخرج به عند قراءة القرآن الكريم، إذا قرأت القرآن تؤمن وتؤمن، هذا هو محور قضية الحياة كلها، قضية التوحيد وموقف الناس منها، وكيف الأنبياء دعوا إلى التوحيد، وكيف أقنعوا قومهم بذلك، وماذا قابلهم أقوامهم منهم من آمن ومنهم من كفر، ثم ماذا عن عاقبة المؤمنين وماذا عن عاقبة الكافرين حتى اليوم. كل الصراع الموجود هو في الحقيقة صراع بين الإيمان وبين الإسلام وبين يعني الكفر. من هذه الأفكار التي يحاول بعض الناس بها تشويه تاريخ العقيدة وجوهر العقيدة وإبطال كون الإسلام دين الفطرة، أن بعض الناس زعموا أن العقيدة التي هي معروفة الآن لم يعرفها الناس على ما هي عليه ضرة واحدة، وإنما ترقت وتطورت خلال قرون دقيقة يطلقون هم عليها عصور ما قبل التاريخ، ويطلقون عليها أحيانا العصور الحجرية، حيث لم يعرف الإنسان البدائي في زعم هؤلاء لم يعرف له ربا ولا معبودا. ثم نشأت بعد ذلك طرأت على الإنسان عاطفة التدين لما رأى الحيوانات تخشى القوى الخطية وتخاف البرق والرعب، فظل يبحث عن معبود يشعر نحوه بالولاء والتقديس مهما كانت صورة هذا المعبود الذي يتوجه إليه بالحب والرغبة، فالتمسه في الشمس والقمر والكواكب حتى في الأشجار والحيوانات. وقد تطور من وثنية إلى وثنية إلى أن اكتشف التوحيد من تلقاء نفسه، أي أن الدين في زعم هؤلاء هو نتاج العقل البشري واختراعه، وهذا أخطر ما يعني يقال في هذه القضية. يزعمون أن الدين نشأ من الأرض ولم ينزل من السماء، وأن الإنسان الأصل فيه أنه مشرك، ليس هذا الحد في الأصل فيه أنه مشرك، الأصل فيه أنه أبلة متخلف عقليا، حتى يرسمون من يسمونه الإنسان الأول بصورة أقرب ما تكون للقرقرة والشمبانزي وهذه الأشياء. فهذا هو تطورهم نتيجة هذه الفرية التي تنطق بأنهم يعني يقولون ما لا يعرفون وما لا يعلمون، بالضبط قول الله تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فيفهم من هذه المزاعم، وهي مزاعم حصول تطور في تاريخ العقيدة، وأن الدين عبارة عن اكتشاف بشري واختراع بشري وليس نازل من السماء، استنتجوا أو بنوا على هذه المزاعم أمورا، منها أن الإنسان الأول كان أقرب إلى الحيوان، الإنسان الأول أبو البشرية والعياذ بالله، يصورونه على أنه كان أقرب إلى الحيوان، وأنه خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمى كاملة، أن هذا الإنسان كان ناقصا وأقرب ما يكون للإنسان الأبلة أو المتخلف عقليا، وإنه غير مؤهل لأن يتلقى ويفهم حقائق التوحيد وحقائق الإيمان بصورة كاملة. وفقا لهذه النظرية الداروينية الفاشلة يعني يزعمون كذبا وافتراءا وبلا أدنى دليل علمي، ليس عندهم أي دليل، يزعمون أنه كائن تطور عن غيره، ولا توجد نظرية هي أفشل من نظرية التطور الداروين، هي أفشل نظرية وأجهل النظرية حتى بالمقاييس العلمية المادية البحتة. فإن هذه النظرية يعني الناس كثيرون يغفلون عن الكلمة، كلمة نظرية الناس تسمى نظرية ليست حقيقة، يعني معناها أنها مجرد اضطراب مبني على أوهام وظنون وهواجس وليس مبنيا على أدلة طبيعية. واضح؟ وما أحد يستطيع أن يزعم حتى من أمثال هذه النظرية أنها مبنية على أدلة طبيعية، إنما هي ملاحظات ثم فيها عورة يعني شائعة ومعروفة للجميع، وهي جوهر هذه النظرية وهي الحلقة المفقودة. يعني هو بيزعم ان الشمبانزي والانسان الاثنين انحدروا من اصل واحد، انحدرا من اصل واحد، وهذا الاصل لا يوجد اي دليل عليه، وهو ما يسمونه الحلقة المفقودة. فاذا جوهر القضية التي تثبت فصول هذا التصور اصلا ما في دليل عليه، لا من حفريات ولا من غيرها، علاوة على ان النظرية تعرضت الحفريات والأشياء التي بنيت عليها لكثير من التدوير وزورت وتم تبركتها حتى يعني تؤيد هذه المزاعم الدارويلية. هذا كله في نوع الآن علميا طبعا نظرية التضامن بعد علم الهندسة الوراثية انهارت تماما وأصبحت في مخلفات التاريخ، ولكن هناك بعض الناس يصرون على أن يعتقدوا فيها لأن من بعض الملاحدة يريحهم جدا اعتقاد نظرية التضامن. هم يخافون ان لو اعترف بوجود الله وبخلق الفجائي ادم عليه السلام وهذه الامور كلها معناها في مسؤوليه، وهيعترف ان في شريعه وفي احكام تامرهم افعلوا ولا تفعلوا وهذا حرام وهذا حلال، هم لا يريدون يعني المعاناة هذه المسؤولية فيريحوا نفسهم يعني ينزعوا نحو الإلحاد حتى لا يتحملوا عواقب الإيمان والتكاليف الشرعية. طبقا لنظرية داروين كما قلنا يزعمون أن الإنسان الأول خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمى بصورة كاملة، وأنه كائن تطور عن غيره، وعلى ذلك فهو كائن غير مكلف لأنه ليس لتكليف هذا الإنسان ولا لاستخلافه في الأرض معنا. هذا الإنسان الأول كما يزعمون الذي يسموه صورة غوريلا منحنية وملامحه بطريقة معينة، هذا كله وهم. يزعمون هذا الإنسان الأول. طب هذا الإنسان الأول هل هذا يمكن أن يكلف مكان أقرب للغوريلا أو الشمبانزي أو الكرلة؟ كيف هذا يكلف وكيف يعني يستحلف في الأرض؟ فطبعا بناء على هذا ينكرون قضية الاستخلاف في الأرض. مما ترتب على مزاعمهم أيضا أن الإنسان كان مشركا بطبيعته، إن الفطرة أساس الفطرة فاسدة وملوثة، والأصل فيها هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيزعمون أنه كان مشركا بطبيعته وأن الأصل في فطرته النزوع إلى الشرك والوثنية، وبناء على ذلك زعموا أن الأصل في العقيدة البشر هو العقيدة الفاسدة، ثم طرأ التوحيد عليه. يعني التوحيد كما قلنا بيصوروه على أن التوحيد اكتشاف بشري واختراع بشري، أجيال وأجيال وأجيال من البشرية مرت إلى أن توصلوا في النهاية ولا ينسى يعني أمصار تاريخ الفرعوني أن يزعموا أيضا أن التوحيد اختراع فرعوني وأن أول ما اخترع التوحيد هم يعني الفراعنة. فهذا هو يعني ثاني هذه النتائج التي ترتب على المفهوم الذي ذكرناه، أن الأصل في زعمهم في الإنسان أنه مشرك، وأن الإنسان بفطرته نزاع إلى الوثنية وإلى الشرك بالله، ثم التوحيد هو الطارئ عليه. فالدين في زعمهم الدين الداعي إلى التوحيد جاء متأخرا عن وجود الإنسان على ظهر الأرض في زعمهم. أيضا مما يترتب على تصورهم هذا أن الإنسان سعى بجهده وعقله في البحث عن معبود، وهذه العبارة التي أحيانا نطلقها ولا نسمع عن فيها، حين نقول بعض الناس ربنا عرفوه بالعقل، لا، الله سبحانه وتعالى عرفناه بالإيه؟ بالوحي، بالوحي. العقل نعم له منطقة تفكر في خلق الله وفي قدرة الله سبحانه وتعالى إلى آخره، له منطقة معينة، لكن أساسا الإنسان يعرف العقيدة عن طريق التلقين بالوحي، لسبب بديهي جدا وأن كثير من قضايا العقيدة العقل لا يمكن أن يدركها ولا يستطيع أن يدركها ولا يتخيلها، فما بقي إلا التعرف على هذه الأمور عن طريق الوحي. فهم يزعمون أن الإنسان بجهده وبعقله سعى لنفسه في البحث عن معبود، وأن أفكاره تطورت ذاتيا بناء على تجاربه دون توجيه رباني يهديه ويرشده، إلى أن اكتشف الدين بنفسه بدون معلم يعلمه، وأن الإنسان كما تلقى في العلوم وفي الصناعات تلقى كذلك في معرفة الله تبارك وتعالى. أيضا مما يترتب على مزاعمهم أن هناك قرونا طويلة مرت على البشرية وهي لا تعرف لها ربا ولا معبودا، لكن كلما تقدم الزمن ترفقت في مفهومها للدين وتطورت، وعليه فإن الذين جاءوا من بعد آدم كانوا على دين أكمل مما كان عليه آدم. هذه هي نتيجة مزاعمهم أيضا، أن لما بعد عدة قرون استطاع الإنسان أن يكتشف الدين ويكتشف التوحيد، فمعنى ذلك أن خلف البشرية أفضل من سلفهم الذي هو آدم عليه السلام وأفضل من أبيهم، لأنهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه وتلقوا إلى ما لم يتلقى إليه في قضية التوحيد، وأن القرون المتأخرة كانت أقرب للفهم الصحيح من الأمم المتقدمة. طبعا هذا متقابل تماما مع القرآن الكريم حيث يقول الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كان الناس على أمة واحدة، كان أمة واحدة يعني على الإسلام وهي آدم وبنوه، ثم طرأ الشرك فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. تأسيسا على هذه المزاعم التي زعموها قاموا بمعالجة تواريخ الأمم التي سبقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك تاريخ أوروبا على أنه تاريخ وثني جاهلي محض، كل أكوار التاريخ قبل بعثة الرسول عليه السلام في كل مناطق البشرية هم وضعوا هذا الاستغراب الكامل وبنوا عليه أننا ينبغي أن ينظر إلى كل ما كان في هذه الفترة إلى على أنه كان يعني تاريخا وثنيا جاهليا محضا لا أثر فيه لوجود الله عز وجل ولا لدين هو دين الإسلام طلب الله أو كلف الله البشرية أن تعتنقه ولا أثر للنظام ولا لفرع رباني أمر الله سبحانه وتعالى بني آدم أن يخضعوا يخضعوا حياتهم له وأيضا لا وجود لرسل أرسلوا من قبل الله عز وجل يأمرون الناس بعبادته وحده لا شريك له يعني بمعنى آخر أيضا انتفاء التكليف الرباني لبني البشر في هذه الفترة والدليل على ذلك يتضح لنا حينما نرى أو نتأمل كيفية معالجة المستشرقين لتاريخ مصر والعراق وبلاد الشام والجزيرة العربية منذ أقدم الظهور والتي أسقطت تماما أي دعوة إلى الإسلام حملها رسل الله في حياة الأمم التي سكنت تلك البلاد وبهذا أصبحت جميع الأمم بلا استثناء تنظر إلى هذه الفترة من تاريخها على أنها خلقت وتركت هملا فلم تكن تعرف لها ربا ولا ترتضي لنفسها دينا ليس هذا فحسب بل راحوا يرددون أن الأصل في عقيدة أهل تلك الأقطار الوثنية وأنهم تطوروا في وثنيتهم من التعدد إلى التسمية إلى التوحيد وأن أول الموحدين في مصر من تلقاء نفسهم في التاريخ هو الفرعون أخناتون أو أمنحتب الرابع الذي كان يعبد القوة الكاملة وراء إله الشمس آتون وأن عبادته هي الحقيقة والدين الصحيح وأن فكرته قد انتقلت يعني أخناتون لما وحدوا الآلهة في إله واحد يعني إيه يعني انتقلت هذه الفكرة بالنصر إلى بلاد العراق حيث أقام إبراهيم دينا أي أن إبراهيم هو مؤسس الإسلام يعني كمان إبراهيم استرسل من مين برضه كله من عند أم الدنيا يعني حتى دعوة إبراهيم عليه السلام عايزين يدعموا أن التوحيد هنا ذات توحيد لا ولا شرك هذا الشيء شرك أباد الثلاثة عليها توحدوا في إله واحد وهي ده أصل فكرة النصارى في العراق أيضا أخذوها من القبائل المصرية ومن الجماعة العنود ثلاث آلهة في إله واحد فانتقلت يزعمون لفكرة التوحيد انتقلت طبعا كله على نفس صراع بشري انتقلت إلى العراق ومن العراق أسس عليها إبراهيم عليه السلام دعوة الإسلام ودعوة التوحيد بمعنى أن الإسلام كما يعني يقول كثير من الملاحدة الدين نبع من الأرض ولم ينزل من السماء تأكيدا لهذه المزاعم حرص علماء الآثار من المستشرقين على صمت أي قرينة أثرية أو ملامح تاريخية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى فطر البشرية على الإسلام وارتضاه لها دينا وبه بعث الرسل وعندما تظهر قرينة رغما عنهم تؤكد أصالة خط توحيد الله في حياة البشر راحوا يعزونها إلى تطور الفكر البشري فهم يزعمون أن الإنسان قد تطور في معتقده كما تطور في صناعته وأصحاب منطلق التجهيل والتجاهل بالإسلام لا يستلمون إلى دليل سوى الجهل والجهل لا يصلح أن يكون دليلا ننتقل إلى الكلام أيضا على مسالك الباحثين عن نشأة التدين في الوجود يعني طبعا في أمور حتى من آثار علماء المصريين نستطيع أن ندرك منها أن هناك من خاطبهم بأمور التوحيد وأمور العقيدة وأمور الدين حينما صوروا على معابدهم مثلا الجدران موضوع البعث والنشور ونصب الموازين يوم القيامة هذه الأشياء لا يتوصل لها بالعقل لابد أنهم سمعوا من أنبياء أو من دعوات إسلامية وانتقلت إليهم هذه الأفكار طبعا ضمن الركام الكبير من الشرك الذي كانوا عليه فالطريق الذي يسلكه جمهور الباحثين للوصول إلى هذا المطلب مطلب بحث نشأة التدين في الوجود ما الوسيلة التي يسلكونها في سبيل ما إليه يعني العدة أو الأدوات أو الآلات التي والمناهج التي يسلكونها من أجل الوصول لمسألة كيفية نشأة التدين في الوجود. أساسا هم ينقبون عن أديان الأمم القديمة، الأديان الأمم القديمة أو أديان أمم معاصرة غير متحضرة. ويعتبر هؤلاء نهاية ما يعلمونه، ويعتبر هؤلاء نهاية ما يعلمونه في القدم من أديان البشر وما عليه الأمم أشد تخلفا من ممارسات دينية صورة مطابقة لما كان عليه الإنسان الأول. أما مصادر هؤلاء في إثبات آرائهم فيما يتعلق بالأديان القديمة، مصادر النقوش على الحجار، الرمم والآثار التي يحصلون عليها ويستمحون منها أمورا يزعمونها قطعية. طبعا لما كانت هذه مصادرهم اختلف آراؤهم، لأن هذه المصادر فيها ما هو متناقض. فذهب طريق إلى أن الدين بدأ بصورة القراءة، وأن الإنسان أصلا يترقى في دينه على مدى الأجيال حتى وصل إلى الكمال بالتوحيد، كما تدرج في علومه وصناعاته، حتى زعم بعضهم أن عقيدة الإله الأحد عقيدة حديثة وليدة عقلية خاصة بالجنس الثاني. ولاد لهذه النظرية أنصار المذهب التطوري الذي سد في أوروبا في القرن التاسع عشر في أكثر من فرع من فروع العلم. هناك فريق آخر يقول بتسوية التوحيد وأصالته، أن التوحيد هو الأصل والشرك هو الطارئ، وأكدوا أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم في ديانة ظهرت في البشرية. رد أنصار هذا المذهب على القائلين بالمذهب التطوري مع أن مسالك هما في الوصول إلى تحديد بداية الدين واحدة، وهي دراسة الشعوب المتأخرة الشعوب والأمم الغارمة. وبالنظر إلى مسالك القوم في إثبات العقيدة الدينية يتبين خطوها من حيث الغاية ومن حيث الوسيلة. حتى من أفضل من بحث في هذه القضية من علماء المسلمين الدكتور محمد عبد الله جراز رحمه الله تعالى. وأنا أعجب يعني كيف إن الصحوة سميت صحوة مع أنها استغنت تماما عن مراجعة كتب الدكتور جراز. هذا خلل شديد جدا، أن الشباب أقبلوا على كل أنواع الكتب وما تكاد تجد أحدا يعرف قدر هذا العالم الجليل. فكتبه عبارة عن فنون، وبالذات في هذا الموضوع وما يتعلق به ككتاب الملأ العظيم وغيره من دراساته القرآنية. فعالم جليل من علماء المسلمين، للأسف الشديد حرم الشباب لسبب أو لآخر من مطالعة تراثه القيم. يقول الدكتور محمد عبد الله جراز رحمه الله: أما من حيث الغاية التي يهدف إليها البحث، وهي تحديد الأصل الأصيل للعقيدة والمظهر الذي ظهرت به في أول الأزمنة الإطلاق، فلأن هذه المنطقة البدائية المحضة قد اعتبرها العلم شقة حراما حضرها على نفسه، وأعلن بصراحة خروجها عن حدود عمله. ومؤرخ الديانات على الخصوص معترفون بأن الآثار الخاصة بديانة العصر الحجري وما قبله لا تزال مجهولة لنا جهلا تاما، فلا سبيل للخوض فيها إلا بضرب من التكهن والرجم بالغيب. ما يسمونه هم العصور الحجرية، ما عندنا أي دليل علمي نستطيع أن نبني عليه إلا إذا سمينا التكهن والرجم بالغيب، يعني إيه والكلام بدون دليل يعني علما. أما من حيث المنهج وهو الاستدلال على ديانة الإنسانية الأولى بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن رشد البدنية، أنا قلنا أنهم يستمدون من منبعين، يعني العصور الحجرية القليلة أو الأمم المعاصرة المتخلفة الغارقة في التخلف. الأولى بينا أن هذا لا يكون إلا بوحدة خيال. الثانية وهو الاستدلال على دين الإنسانية الأولى بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن رشد البدنية، فلأنه مبني على افتراض أن هذه الأمم كانت منذ بدايتها على الحالة التي وصل إليها بحثنا، وأنها لم تمر بها أدوار متخلفة، وهو افتراض لم يقم عليه دليل، بل الذي أثبته التاريخ واتفق عليه المنقبون عن آثار القرون الماضية، هو أن فترات الركود والتفكر التي سبقت مدنياتها الحاضرة كانت مسبوقة بمدنيات مزدهرة، وأن هذه المدنيات قامت بنورها على أنقاض مدنيات بائدة قريبة أو بعيدة في أدوان تتعاقب على البشرية. فمن العسير أن نحكم بصفة قاطعة أن الخرافات القديمة بداية ديانات، كما يمكن أن تكون تحللا وتحريفا للديانة الصحيحة سابقة مزقت أهلها الحروب أو أدخلتهم المؤثرات الاجتماعية. فقلت عنايتهم بأصول دينهم فضاع، وبقي تعلقهم بأشياء منه محرقة أو مغلوطة. بهذا يظهر مبلغ ثبات الفرض الذي بنيت عليه البحوث الحديثة كلها، وأنها أسست على جرف انهار لا تطمئن عليه الأقدام. مما يوضح بطلان هذه الطريقة التي سلكها أصحاب المذهبين للوصول إلى معرفة هذا الأمر المهم بالنسبة للبشرية، أن القبر الذي عرف من تاريخ البشرية وبين عصر نشأتها لا تزال الثغرة فيه واقعة لم تسد ولن تسد.